بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا في دروس التفسير وعلوم القرآن من كتب السنة، وقد وقف بني الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الآية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة وغيره، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآية. رواه الليث عن أبي الأسود.
الحمد لله. كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا في مكة ولم يستطيعوا الخروج مهاجرين إلى طابة الطيبة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أكرهوا على الخروج مع المشركين في غزوة بدر كي يكثروا سواد المشركين، وأن هؤلاء لم تكن لهم رغبة في ذلك ولا يريدونه، فلكنهم أرغموا فخرجوا معهم يكثرون سوادهم. فمنهم من أصابه قتل، ومنهم من أعانهم، ومنهم من حصل عليه ما حصل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني ما السبب في خروجكم أو حتى بقائكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. فاستدل عكرمة، وعكرمة هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد الأعلام الأئمة في علم التفسير، روى عن ابن عباس رضي الله عنهما علما كثيرا في التفسير، قال: كنت مولى لابن عباس وكان يضع الكبل في قدمي، يعني كان يربطني عنده، ليس من باب يعني الإهانة، لكن من باب إعانتي على طلب العلم، قال: فأخذت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وكنت أدخل الناس عليه، يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يعني له مجلس عظيم، مجلس التفسير، مجلس في الفقه، مجلس في الرواية، في رواية السنة، مجلس في الشعر ولغة العرب، كان إماما، وكان الناس يدخلون عليه أفواجا، وكان الذي يرتب دخولهم هو عكرمة رحمه الله تعالى، فهو من أئمة التفسير ومن أعلامهم، وهو من خلص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وكان مولا له. ومع ذلك يعني كونه مولى أو غير مولى، العلم يرفع شأن الإنسان ويعلي من قدره، يعني كون الإنسان مولى أو غير مولى، يعني كما قال الشاعر: لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهوب، قال الأعمش رحمه الله وهو سليمان بن مهران وهو كان مولى كان قبل أن يعتق كان مولى يقول لولا القرآن والسنة لكنت عبدا في عنقي دن يعني حديدة يطاف بي في سكك الكوفة لكن الله أعلى قدره ورفع منزلته بهذا القرآن بخدمة القرآن وبخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم القائل يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ولهذا الحديث قصة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله وهي أن عمر رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين خرج إلى مكة فلقيه نافع بن عبد الحارث وهو أمير مكة في ذلك الزمن لقيه في عسفان وهي تبعد عن مكة حوالي 60 كيلو الآن فاستقبل عمر رضي الله عنه في عسفان فقال عمر من تركت على أهل الوادي يعني على أهل مكة قال ابن أبزة فقال عمر ومن ابن أبزة قال مولى من موالينا فقال عمر تركت عليهم مولى يعني هو عمر لا يحتقر إن شاء الله أحدا لكن استغرب هذه مكة من حواضر الإسلام العظيمة يعني أبدا يكون فيها رجل مشهور وإلى آخره فقال نافع رحمه الله قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وإن ابن أبزى ممن رفعه الله بالقرآن فأهل القرآن لهم مقامهم ولهم منزلتهم ولهم مكانتهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من شأنهم ورفع من قدرهم ففي الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وفي الموت لما حصل ما حصل للصحابة فكثر الشهداء يوم أحد قالوا يا رسول الله ماذا نصنع يعني كثر الناس كيف نعمل قال اجمعوا الاثنين والثلاثة والأربعة في قبر واحد وقدموا في اللحد أكثرهم أخذا للقرآن أما في الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم والدين من أهلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي يعني في منازل الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قال أهل العلم هذا الحديث خاص بحملة القرآن بحفظة القرآن لأن يوم القيامة وفي الجنة ما في مصاحف الإنسان يقرأ ويرقى في درج الجنة فعلم بذلك أن الذي يرقى ويصعد في منازل الجنة هو حافظ القرآن أو من تيسر له أن يحفظ شيئا من القرآن وأنت كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال يقال له إن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها فأقول هذا عكرمة مولى ابن عباس هو من أئمة التفسير وكان مولى يباع ويشترى ومع ذلك أكرمه الله بالقرآن فعزك يا أخي وشرفك ليس والله بجنسيتك ولا بطولك ولا بعرضك عزك وشرفك عند الله عز وجل بما تحمل في هذا القلب من الإيمان والتقوى من خشية الله من تعظيمه من العناية بالوحيين الكتاب والسنة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله من الناس أهلين يعني الله جل وعلا له أهل خاصة يختصهم من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان ولك الحمد أن علمتنا القرآن فاحرص يا أخي أن تكون من أهل القرآن إلزم حلق القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه احرص على القراءة في كتب التفسير أدم النظر في كتاب الله عز وجل ليكن لك حزب من القرآن واسأل الله أولا وآخرا أن الله يجعلك في سلك وفي منظومة أهل القرآن حتى تحشر معهم وتجمع بهم في الجنة فالله يا أيها الإخوة يعني من هذا اليوم ومن هذه الانطلاقة نبدأ في الخير وأول ما نحرص عليه كتاب الله عز وجل يعني في حلق وفي حزب من القرآن وفي كتب التفسير وغير ذلك هنا أيها الإخوة ذكر محمد بن عبد الرحمن بن الأسود، هذه فتنة عبد الله بن الزبير لما حصلت في آخر في خلافة بني أمية. تعرفون أنه يعني خرج على بني أمية واستتب له الأمر وكان له الحكم وقد بايعه الناس، ولكن مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان ومن جاء بعدهم خاصة عبد الملك جيش الجيوش وبخاصة الحجاج بن يوسف الثقفي في وقائع تاريخية مثبتة، فحاصروا ابن الزبير وقتلوه في مكة هناك. المهم قبل هذا يقول ابن الأسود هذا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث، يعني أمر أهل المدينة أن يخرجوا جيشا يساعدوا عبد الملك بن مروان للقضاء على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فقال إني اكتتبت في هذا الجيش، فسأل عكرمة مولى ابن عباس ما رأيك هل أخرج أم لا أخرج، فنهاه قال لا تخرج لأن هذا خليفة وهو عبد الله بن الزبير وقد بايعه الناس، فكيف يجوز لك أن تخرج عليه وأن تقاتل ضده، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من خرج عليكم وأنتم جماعة على أمير يعني على خليفة فاقتلوه، لا يجوز. وقال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة ولو قيد شبر فمات فميتة جاهلية، فهذه البيعة وهذا السمع والطاعة تكلمت فيه مرارا وتكرارا لا يجوز. فنهاه عكرمة مولى ابن عباس وذكر له هذه الآية، وهو أن نفرا خرجوا مع المشركين من المؤمنين المستضعفين الذين كانوا في مكة، فيعني توعدوا بهذا الوعيد إلا أن الله عز وجل استثنى منهم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وقد سبق الحديث في هذا، وأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أنا وأمي من المستضعفين، أنا وأمي من المستضعفين. على كل حال في هذه القصة أيها الإخوة براءة أيضا لعكرمة مولى ابن عباس، لأنها الحقيقة في بعض كتب التراجم يقال إن عكرمة كان يرى رأي الخوارج، وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الخوارج من معتقدهم الخروج على الأئمة ونزع يد الطاعة منهم إذا رأوا أي منكر، يعني إذا رأوا مثلا معصية أو كذا كفروا الحاكم ورأوا الخروج عليه ومقاتلته، ولكل قوم وارث والله المستعان إلى هذا الزمان ونحن نرى، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله المستعان. فهؤلاء الخوارج ومن جاء بعدهم هذا ورأيهم الخروج على ولاة الأمر وقتالهم إذا رأوا ولو ذنبا ولو معصية واحدة، وقد يكون على كل حال كذبا مثل ما صنعوا مع عثمان رضي الله عنه حين جاءوا وقتلوه رضي الله عنه واتهموه أنه يولي أبناء عمومته وأنه يقسم الأراضي لهم ويعطيهم ويعطيهم، حتى جاء غوغاء الناس وقتلوه رضي الله عنه بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي عليه وعلى من معه من الله ما يستحقون إلى آخر. يعني قال شيخ الإسلام انفتحت الفتن والشرور على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فمن كما قلت أن عكرمة رضي الله رحمه الله مما يدل على براءته من رأي الخوارج أنه نهى أبا الأسود هنا وقال لا تخرج، أنت لك سمع وطاعة على عبد الله بن الزبير فلا تخرج ضده، لا تقاتل مع الذين يقاتلون ضده. ففي هذا أو في هذا الأثر دليل على براءة عكرمة رحمه الله تعالى من رأي الخوارج الذين يرون تكفير الحكام وتكفير الناس بالذنوب والخروج عليهم وقتالهم ونزع يد الطاعة منهم إلى آخر ذلك من عقيدتهم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال يعني هذا يدل على إنسان أيضا يتثبت، فإن بعض الروايات التاريخية في بعض التراجم تحتاج إلى توقف، مثل ما يتهم به قتادة بن دعامة السدوسي أن كان يرى رأي القدرية وهذا كلام أيضا غير صحيح، أيضا الحسن البصري رحمه الله اتهم أيضا بنفي بعض الصفات وهذا أيضا كلام غير صحيح، فلا بد من التثبت. هؤلاء أئمة أعلام، نحن لا ندعي لأحد العصمة، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لا بد من التثبت. وهذا كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله هذه الواقعة تدل على براءة عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى من مما اتهم به من أنه يرى رأي الخوارج. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله.
نعم، كما ذكر في الحديث السابق بالأمس قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله، يعني في الخروج في الهجرة. يجب على الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه وبين ظهرانه للكفار أن يهاجر، وعليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالخروج بالهجرة، لكن في ناس ما استطاعوا، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما هو وأمه، وأمه هي لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر نبينا الحديث أن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، فميمونة خالته وأمه أم الفضل اسمها لبابة رضي الله عنهم. وفيه أنه ينسب الصغير إلى أحسن أبويه دينا، فهو نعم كان مع أمه وكان من المستضعفين، ثم هاجر بعد ذلك يسر الله له. أما العباس وهو أبوه عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسلم عام الفتح، يعني قبيل الفتح بقليل والله أعلم، وهذا قد سبق الكلام عنه. نعم، فأولئك.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقال أيها الإخوة بين وبينما، هاتان لغتان عن العرب، يقال بين وبينما، يعني سواء بالميم أو بدون الميم، هاتان لغتان على العرب. نعم، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف.
نعم، كما ذكر المؤلف، وهذا الحديث قد سبق لنا وفيه مسائل. المسألة الأولى قنوت النوازل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل بالمسلمين نازلة مصيبة فإنه يشرع للإمام أن يدعو، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل في صلاة الفجر، هذا هو كان أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقنت في النوازل، كان يقنتها في صلاة الفجر إذا رفع من الركوع في الركعة الثانية، إذا قال سمع الله لمن حمده دعا الله عز وجل. ومكث عليه الصلاة والسلام شهرا دعا على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، لما قتلوا القراء 70 أو 60 الذين ذهبوا معهم ليقرئوهم فغدروا بهم فقتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في صلاة الفجر، في صلاة العشاء. فنعم، أيضا لو دعا الإمام في صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو حتى قال أهل العلم في الظهر والعصر، لكنه يدعو في الركعة الأخيرة إذا رفع من سمع الله لمن حمده، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل، هذا دعاء قنوت النوازل، وهو على اسمه قنوت نوازل، يعني ما يستمر، يعني بعض الأئمة تجدهم يستمر دائما يدعو في صلاة الفجر في بعض البلاد أو عند بعض الناس يدعو دائما، وهذا غير صحيح، هذا اسمه قنوت النوازل، يعني في النازلة فقط، فإذا زالت النازلة أو دعا كذا يوم ولا الحمد خلاص يتوقف، ولا داعي أنه يستمر في هذا دائما، هذا خلاف السنة. الأمر الثاني أن بعض الأئمة هداهم الله تجد في قنوت النوازل يطيل وكأنه يشرح، كأنه يعطي خطبة وهو في هذا الدعاء، وانت انظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما حمد الله ولا أثنى عليه ولا مجرد شرع في الدعاء مباشرة، لكن لو أن الإمام حمد الله وأثنى عليه باختصار وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرع في الدعاء، لكن لا يأتي بسجع ويطيل ويمل الناس في القراءة، بل إن بعض الأئمة هداه الله تجده يقصر في القراءة في صلاة الفجر والسنة الإطالة فيها ثم يطيل في الدعاء، ويرى أن الناس يستحلون ويستعجبون يعني هذه الإطالة، لا شك هذه خلاف السنة أيها الإخوة، ندعو قصيرا بما يفيد ويكفي، والله جل وعلا يسمع النجوى ويجيب الدعاء سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر من الصحابة الذين كانوا يرغبون أنهم يخرجوا ويهاجرون إلى المدينة ولكنهم ما استطاعوا، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا سلمة بن هشام وهو أخو أبي جهل، لأن هذا اسم عمرو بن هشام، وهذا أخوه سلمة بن هشام، والوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، وأبوه الوليد بن المغيرة، وعياش بن أبي ربيعة. نعم، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني عاقبهم، اشدد عليهم وهم قريش ومن دخل معهم، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، يعني اجعلها سنين عجافا لا مطر ولا عشب ولا خير. وقد استجاب الله لدعاء نبي صلى الله عليه وسلم، فعاشوا في قحط شديد وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: ناشدناك الله والرحم، يعني أصاب قريشا مسغبة ومجاعة شديدة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا عليهم استجاب الله عز وجل دعاءه فكان عليهم ما كان. جاء في رواية أخرى أن في سبب نزول قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قيل إن هذا أيضا من أسباب نزول الآية، أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا لهؤلاء نزل بعد ذلك قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وإن كان المشهور في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل عليه ما حصل في غزوة أحد، وشج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، أراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه وصفيه من خلقه وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، فكيف الآن من يزعم أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء فيستغيث به من دون الله أو يدعوه من دون الله أو ينزل الحاجات عند حجرته عليه الصلاة والسلام ويدعوه أعوذ بالله، هذا الشرك بعيني وعلم. الله جل وعلا يقول: ليس لك من الأمر شيء، ما لا له عليه الصلاة والسلام ولا لأحد من الخلق، ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فكيف الآن من يدعو غير الله من سيد أو ولي أو غير ذلك، وبعضهم نسأل الله العافية يزعم أنه يدبر في هذا الكون الغوث الفلاني أو القطب أو مدري إيش، لهم حركات في هذا الكون ويقدمون ويؤخرون ويستجيبون ويصنعون، أعوذ بالله، هذا أيها الإخوة هو الكفر والشرك بعينه وعلمه. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام أوذي، كسرت رباعيته، حتى حاول عبد الرحمن بن عوف أن ينزعها من وجه الشريف فاضطر إلى أن يسيل الدم حتى من شفتيه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا الدم ومع هذا التعب الله جل وعلا يقول له: ليس لك من الأمر شيء. فإذا أيها الإخوة الحقيقة إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الشيء ويعني يعلم هذا من جهة أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فلا يطلب ولا يدعو إلى الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني وهذه فائدة مهمة، أنك لو نزلت بك مصيبة أو حلت بك نازلة، اعلم أن خير البشر وأفضل الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن لا يقدم ولا يؤخر، والله جل وعلا قال: ليس لك من الأمر شيء. فهل تتوقع أنك بحولك وبقدرتك وبمن تعمل معهم شفعاء ووسطاء حتى في أمر دنيوي أنهم يقدرون شيئا، يقدمون أمرا أو يؤخرون شيئا؟ لا والله يا أخي، بل كما قال الله عز وجل في أواخر سورة يونس، ونريد يا أخي والإخوة نحفظ هذه الآية، يقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا راد لفضله، لأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لا أحد يسترد، مدير، رئيس، غني، فقير، أي شخص، فلا راد لفضله، ولكن إيش؟ يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ولذلك أنا ذكرت في مثل هذا المقام أن رجلا من الصالحين جاءه أحدهم مثل حالي وحالك الآن، قال يا فلان أنا أسعى في أمور ولا تتحقق لي وأهرب من أشياء وتقع علي، ماذا ما الحل يا فلان؟ قال يا أخي أسألك سؤالين لا ثالث لهما، احفظ يا أخي هذين السؤالين والإجابة عليهما تعش سعيدا مرتاح البال في هذه الدنيا. قال تفضل هات السؤال. قال أما السؤال الأول، هل يقع في هذا الكون، ما هو أنت، في هذا الكون كله، هل يقع في هذا الكون شيء بدون قضاء الله وقدره، بدون أمر الله سبحانه وتعالى؟ قال لا والله لا يقع شيء إلا بقضاء الله، بأمر الله النافذ سبحانه وتعالى. قال السؤال الثاني، إذا أراد الله إيقاع أمر وخلق شيء وإحداث حادث، أيستطيع أحد من الخلق أن يرد قضاء الله وقدره؟ قال لا والله يا فلان. قال إذن ففيما الهم والحزن، لماذا القلق، لماذا الجزع، لماذا الهلع؟ لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، وإذا أراد الله إيقاع أمر لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره، ففيما الهم والهلع. إذن يا أخي استحضر هذين السؤالين. والأدلة على كل حال في هذا مسألة الإيمان بالقدر وتسليم الأمر وتفويض الشيء لله سبحانه، هذا له أدلته الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس الوصية الجامعة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا لمجرد أسباب والله مسبب الأسباب، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، قال له الله اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجرى القلم بما هو كائن. الأدلة على كل حال في هذا كثيرة وعظيمة، ولكن أعيد وأكرر أيها الإخوة، إن إذا كان هذا كلام الله وتوجيهه لصفيه وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون لغيره من خلق كائنا من كان شيء في هذه الدنيا وفي تدبيرها وفي تصريفها؟ فيعني هباء، يعني كما يقولون يعني عفاء على عقول تؤمن وتعتقد أن هناك أناس يتصرفون في هذا الكون، أقطاب أو أبدال أو غوث أو سيد أو ولي وغيره يتصرفون، ثم يأتي هذا المسكين فيدعوهم من دون الله ويذبح لهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله، هذا هو الشرك بعينه وعلمه. صرف حق الله جل وعلا وهو التوحيد وإخلاص العمل وإفراده بالعبادة والطاعة، صرفها لغيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا فضلا عن الآخرين، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن، قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا
رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، صلاة الخوف ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عدة صفات، وليس هذا الحقيقة مجال ذكرها، هو البخاري رحمه الله أشار هنا إلى وجوب إقام الصلاة، ونحن أيها الإخوة نؤكد على الإخوة جميعا وإخواننا المسلمين دائما نؤكد على وجوب إقامة الصلاة جماعة في المسجد، وأنه لا يحل لشخص يسمع النداء لا يصلي في المسجد، لا يحل له فلا يصلي في المسجد، هذا لا يحل له. إذا كان الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بعد الطريق ما يستطيع، بيته بعيد عن المسجد والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس له قائد، لو كان معه قائد لا إشكال لكن ليس معه قائد، أتجد لي رخصة؟ قال نعم. فلما ولى قال يا فلان تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. يا أخوان يعني إذا كان هذا يعني محتاج وفي غاية الحاجة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة، فكيف الحال الآن ببعض المسلمين هداهم الله تجده المسجد يعني ليس بعيدا عنه ويستطيع يأتي ومع ذلك يصلي في بيته؟ لا يجوز يا أخي بأي حال من الأحوال، لا يجوز أن تصلي في بيتك إنسان يعني مريض مقعد ما يستطيع، هذا أمر آخر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني حتى ما يستطيع يمشي، اثنين يتكئ عليهما حتى يقام في الصف، ثم قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالله الله أيها الإخوة نحرص على إقامة صلاة الجماعة. يقول بعض أهل العلم وهذا مروي عن بعض الصحابة لو كان الله عاذرا أحدا عن ترك صلاة الجماعة لعذر من هو أما في الجهاد وفي القتال، ومع ذلك الله ما عذره. وقائد الجيش يقسم الجيش إلى نصفين، نصف يصلي معه ونصف يقف، ثم إذا انتهى من الركعة الأولى يتقدم أولئك ويرجع هؤلاء، يعني كل هذا عناية الحقيقة بقضية الصلاة. فالله الله أيها الإخوة نحذر أن نكون من المنافقين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال. وفي حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الصلاة، وهم عليه الصلاة والسلام لما أقيمت أن يأمر رجلا يأم الناس ويذهب هو معه برجال معهم حزم من حطب ليحرقوا بيوت أناس لا يشهدون الصلاة. لماذا ترك عليه الصلاة والسلام التحريق؟ لما يعلم عليه الصلاة والسلام من النساء والصبية الذين لا يعني لا حول لهم ولا طول. فإذا يا أخي اتق الله عز وجل، لا يجوز لك أن تصلي في بيتك. والمصيبة الأعظم أن بعض الناس أصلا لا يصلي حتى في الوقت، لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج الوقت، وهذا كما قال أهل العلم لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه، إلا عاد عذر إنسان نام وغطه النوم نسي الصلاة، يعني حالة حالتين. لكن إنسان دائما مستمر ما يعرف الصلاة إذا قام للدوام ولا للدراسة 8:00-9:00 ما يجوز يا أخي، وإذا طلع من الدوام صلى العصر على المغرب على العشاء كلها مع بعض، هذا لا يجوز يا أخي. كما أنه لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل دخول الوقت، أيضا لا يجوز لك أن تؤخرها إلى بعد خروج الوقت. إذن أيها الإخوة نحذر الحقيقة، يعني للأسف يعني هناك تقصير يعني من بعض المسلمين هداهم الله في مسألة الصلاة يعني، والله المستعان الله يعيننا. يعني عندنا أولاد وعندنا أهل في البيت يجب أيضا متابعتهم ومناصحتهم. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال الله واصبر، قال واصطبر. قال اللغويون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، كون جاءت الطاء هذه زيادة، قالوا لأن يعني تربية الأبناء ومتابعتهم هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى احتساب عند الله عز وجل. لكن إن شاء الله أبشر، الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت على خير وعلى إحسان. فإذا كان أعيد وأكرر أيها الإخوة، إذا كان المجاهد في سبيل الله الموت أمام عينيه ومع ذلك لا يعذر بتأخير الصلاة ولا يعذر بترك الجماعة. وهنا في آخر الحديث يقول ابن عباس وكان عبد الرحمن بن عوف جريحا، لأن الله عز وجل أمرهم أن يرفعوا السلاح، ولا شك أن السلاح ثقيل، هناك الدرع وهناك الترس وهناك السيف، هذه ثقيلة ومع ذلك أمروا برفعها ولا أحد يتركها، لأنه حتى يأخذوا حذرهم من العدو لئلا يعني يأتون إليهم غرة فيقتلوهم. لكن الله جل وعلا عذرهم أن تضعوا أسلحتكم، يعني أن تضعوها في الأرض. فانظر كيف يعني الترتيب وكيف الاستعداد للجهاد في سبيل الله والصلاة، وكيف أن الإنسان يحمل سلاحه ولا يضعه، لكن إن كان جريحا كما جاء هنا في هذا الحديث، قال يعني كان عبد الرحمن بن عوف جريحا فأمر بأن يضع سلاحه في الأرض. إذن أيها الإخوة، قضية الصلاة أمرها عظيم، والحقيقة أول ما كما جاء في الحديث يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد يأتي يوم القيامة بصلاته ما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها. قال في آخر الحديث حتى تلف ما فيه منها شيء كالثوب الخلق ثم يرمى بها في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ومن تضيع الصلاة أيها الإخوة أن تضيع عن أوقاتها، أن تضيع فلا تقام في جماعة المسلمين. أجل ما الفائدة في بناء المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى قوله جل وعلا رجال لا تلهين، يعني يجب على الرجل أن يصلي في الجماعة. على كل حال يعني أنا أرجو يعني وإن شاء الله أنا أعرف أن هذا الموضوع طرق مسامعكم كثيرا، ولكن هذه رسالة نتحملها جميعا ونوصلها إلى من وراءنا من بقية أهلينا وأبنائنا وجيراننا في حثهم على أداء الصلاة جماعة في بيوت الله. ولو كان أحدا يعذر لعذر المجاهد في سبيل الله كما قال أهل العلم، لعذر عن ترك صلاة الجماعة. الله المستعان. نعم.
باب قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية.
الحمد لله. سبق أيها الإخوة أنني ذكرت أن الإسلام اعتنى باليتيم أيما عناية، أنزل الله عز وجل في شأنه 24 آية أكثرها ومعظمها في سورة النساء. وقلت إن نبينا صلى الله عليه وسلم عانى من اليتم أشده وبلغ فيه مبلغا عظيما، ولكن الله جل وعلا تكفل به ألم يجدك يتيما فآوى، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ ذروة اليتم، توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، وتوفيت أمه وعمره 5 سنوات أو 4 سنوات، وتوفي جده عبد المطلب وعمره قيل 10 وقيل 11 سنة، وتوفي عمه أبو طالب بعد ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام تنقل من يتم إلى يتم، لكن كما قال أهل العلم لم يكن يتمه صلى الله عليه وسلم يعني التشرد والضياع والانفلات وأنه لا أحد يرعاه ولا يحط، لا حاشا وكلا، كان يتمه مصونا مكلوءا محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى، لم يكن منه شر ولا سماع لغو ولا شرب حرام ولا وقوع فيما يغضب الله، لا، كان محفوفا برعاية الله وعناية عليه الصلاة والسلام. من ضمن الآيات التي جاءت في أحكام اليتيم هذه الآية الكريمة، وفيها أثر عائشة رضي الله عنها. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية 3 وهم من ضعفاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. قال العلماء لماذا هذا التكرار عن المرأة وعن اليتيم وعن الصغير، لماذا؟ سبحان الله، آيات في كتاب الله وأحاديث. قال المفسرون وشراح الحديث لأن القرآن نزل على أمة كانت ظالمة، كانت تتحكم بالعنجهية والعنف، لا ترى للمرأة حقا ولا لليتيم حقا ولا للصغير حقا. كان العرب في جاهليتهم لا يورثون المرأة ولا يورثون الصغير ذكرا كان أم أنثى، لأنهم يقولون لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. أما مرأة هذه لماذا ترث؟ والصغير هذا لماذا يرث؟ هؤلاء لا يرثون ولا يعطونهم شيئا، بل إن المرأة كانت تتزوج بعد وفاة زوجها بدون رأيها وبدون أن يكون لها يعني كلام. الإسلام ولله الحمد بشريعته الغراء وأحكامه العادلة أعطى كل ذي حق حقه، الرجل له أحكامه والمرأة لها أحكامها ويشتركون أيضا في جملة من الأحكام. فمن يقول أن الإسلام هضم حقوق المرأة أو أن الإسلام ما أعطاها حقوقها، لا والله هذا غير صحيح، بل الإسلام هو الذي أعلى شأن المرأة، جعلها الأم، جعلها الزوجة، جعلها الأخت، جعلها البنت، ولكل واحدة لها أحكامها وفيها بر وفيها إحسان ولها حقوق وعليها أيضا حقوق. إذن أيها الإخوة، يعني الإنسان لله الحمد برقيه وفهمه لكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطلي عليه هذا الكلام هضم حقوق المرأة، المرأة مهانة، هذا كلام غير صحيح، بل الإسلام هو الذي صانها وشرفها. وهنا في قصة عائشة رضي الله عنها وفي كلامها تقول إن هذه الآية، يعني هذه الآية ذكر الله فيها ثلاثة أصناف، ويستفتونك في النساء، هذا الصنف الأول، أيضا اليتامى الصنف الثالث، الولدان، هذه ثلاثة أصناف ضعيفة يعني مهضومة الحقوق عند أهل الجاهلية، عند أهل الظلم والعدوان قد يأكلون حقوقهم، لكن في الإسلام الحمد لله إن الله أعطى كل ذي حق حقه. هنا في هذه القصة تقول عائشة رضي الله عنها إن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون عند ولي، يعني بعض الناس يكفى اليتيمة فتكون عنده ويكون عندها مال، فيعني قد يتشاركان يأخذ مالها وماله ويشتركون مع بعض، ثم هي لا تعجبه لا يريد أن يتزوجها. طيب هل تجلس بدون زواج؟ في خطاب سيأتون الزوج يقول لا، لماذا؟ يخاف إن ذهبت إن هذا المال سيذهب ولا يستفيد منه، هذا عضل يعني منعها من الزواج وهذا لا يجوز، ولذلك نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. وهنا في هذه الآية يقول جل وعلا وترغبون أن تنكحوهن. ذكرت فيما سبق أيها الإخوة في آيات سابقة أن المفسرين قالوا إن هذه الجملة مقدرة بأحد تقديرين، إما وترغبون في أن تنكحوهن، وهذا لا حرج عليك إذا كانت يتيمة عندك وقد ربيتها وأحسنت إليها وتريد أن تتزوجها أو يتزوجها واحد من عيالك، فهذا لا حرج فيه، هذا شيء طيب، بس المهم يكون برضاها، ما في شيء غصب يجب تتزوجيني ولا ولدي، لا هذا ما في شيء اسمه، لابد من رضاها، إن حصل هذا فهذا طيب، ويلم الشمل وتكونوا مع بعض، هذا شيء حسن، هذا على تقدير وترغبون في أن تنكحون، هذا شيء حسن، ولكن بشرط أن ترضى بك أيها الولي أو بابنك أو بأخيك، المهم أي واحد من العائلة القريبة، هذا على التقدير الأول. التقدير الثاني وترغبون عن أن تنكحون، يعني ما لك رغبة أنك تنكحها. طيب إذا ما كان لك رغبة في نكاحها مش معناها يعني تمسكها تعضلها تمنعها من الزواج؟ أستغفر الله، هذا لا يجوز يا أخي. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا وفي بعض الروايات فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ما يجوز. حتى أنت أخي لومه بيتيمة، حتى لو بنتك الآن، وجاءك الرجل الكفؤ دينا وخلقا فزوجه يا أخي، يعني الحمد لله ربنا سيغنيه، ثلاثة حق على الله عونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الناكح يريد العفاف، فأنت على خير إن شاء الله. المهم أيها الإخوة على هذين التقديرين، سواء كانت له رغبة في نكاحها فلينكحها وجزاه الله خيرا ويكمل بقية الخير معها، ولكن برضاها وليس بالغصب والإكراه. طيب ما له رغبة عن أن تنكحون، ليس له رغبة في نكاحها، فلا يحل لك أن تمنعها من الزواج، هذا عضل، الله جل وعلا فلا تعضلوهن. معنى العضل أيها الإخوة يعني المنع. وجاء روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره أن الآية نزلت في جابر رضي الله عنه قال إنه كانت له بنت عم دميمة، يعني كانت خلقتها ليست بالحسنة، ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها، يعني لا يرغب في نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها. اللي بيجي زوجها بيأخذ مالها، بيروحون يسكنون مع بعض وبيأخذون المال يستفيدون منه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. فاللهم لك الحمد أيها الإخوة بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. الحمد لله، دين حفظ الحقوق، أعطى كل ذي حق حقه، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألحق الفرائض بأهلها. ما في عندنا شيء اسمه ظلم واحد يأخذها، لا لا لا، الحمد لله المرأة لها حقوق والزوج له حقوق والأب له حقوق، كل له حقوق. لكن نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يهدي المسلمين. إذا قمنا بالحقوق مشت الأمور على أفضل ما يرام، لكن ما تجي المشاكل والقضايا ومعذرة الوصول إلى المحاكم الشرعية والسين وجيم وقضاء وحكم إلا بسبب التهاون بأداء الحقوق. نسأل الله أن يصلح الحال. نعم تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: باب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك.
الحمد لله. قال العلماء أيها الإخوة: النشوز هو البغض والكراهية، قد يكون من الزوجة على زوجها وقد يكون من الزوج على زوجته، لكن إذا كان البغض يعني أن الزوجة لا ترغب في يعني أن الزوج لا يرغب في زوجته، ففي هذا الحديث أنه كما قال سبحانه وتعالى: أن يصلح بينهما صلحا. يعني وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا يعني بغضا وبعدا يعني وكذا، أو إعراضا أنه بدأ يعرض عنها ليس له فيها رغبة وهي تريد البقاء عنده، فيصلح يعمل صلح فيما بينهما، كما صنعت سودة بنت زمعة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين لما خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها لما كبرت وتقدم فيها السن. قالت: يا رسول الله يعني أبقني معك تحظى بشرف أنها إحدى أمهات المؤمنين، وأهب ليلتي لعائشة رضي الله عنها، لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك وكان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين، ليلتها الأساس وليلة سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة وهي ثاني امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أول نساء يتزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فعلى كل حال الله جل هنا في أثر عائشة رضي الله عنها تقول: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني لا خف في قلبه محبتها ومعاشرتها وملازمتها، فإذا رأت المرأة من زوجها هذا الشيء تحاول أن تتحبب إليه تتودد إليه لكن إن رأت أن الأمور فيها فتور وفيها ضعف شيء قليل تقول: يا فلان أنت لك رغبة تتزوج علي، أنت يا فلان لك يعني رغبة تفتح بيتا آخر، لا حرج عليك، المهم أبقني مع أولادي ويبقى بيننا العشرة بالمعروف والكلام الطيب، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا كان البغض والكراهية أو البعد شوي من الزوج. طيب لو كان من الزوجة، لو كان من الزوجة لا، هناك نرجع إلى آية النساء كما ستأتينا، أو نتقدم إلى آية النساء. أولا يعظها، يعظها يعني ينصحها، بس فسر النشوز هناك بترفع المرأة على زوجها أنها لا تستجيب له، يدعوها إلى الفراش فلا تطيع، يأمرها بالأمر فلا تستجيب، قالوا يعظها ينصحها يخوفها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي الحديث الآخر بات الذي فكان في الذي في السماء والله سبحانه وتعالى غضبان عليها حتى ترجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعظها وينصحها. العلاج الثاني يهجرها في المضجع، يعني إما أنه ينام معها على فراش واحد ويعطيها ظهره لا يتودد إليها ولا يعني يتركها، أو أنه ينام في فراش آخر، لكن الصحيح أنه ينام معها على فراش واحد ولكنه يعطيها ظهره، يعني لا يستقبلها إلى آخره مما يكون بين الزوجين. فإن لم يكن فاضربوهن. وهنا الآن نأتي لكلمة فاضربوهن. ما معنى كلمة فاضربوهن؟ هل هو الجلد؟ فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلة. لا، الجلد لا، هذا لا يجوز. لكن طيب كيف نفسر هذه الكلمة؟ بعض الناس قال أنها الضرب هنا قال بمعنى السفر والانتقال، يعني ينتقل عنها يبتعد عنها. هذا كلام غير صحيح. اضربوهن كمصطلح واضح أن المقصود بالضرب الحقيقي، لكن ماذا هذا الضرب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يضربها بمثل عود الأراك، يعني بمثل عود السواك. يعني قصده معنى كلامه أنه ضرب غير مبرح، مو بضرب شديد ولطم في الوجه وأخذ بالشعر وضرب في الحائط. أعوذ بالله، احنا وين؟ هذه صارت عنجهية، هذا صار ظلم، هذا لا يجوز. وإنما المقصود أيها الإخوة ضرب غير مبرح، يعني بعود الأراك، يعني بيده شيئا خفيفا، حاجة خفيفة، لكن بضرب عنف وضرب في الحائط ويجلدها كجلد العبد وقد يكسر فيها شيئا. أعوذ بالله، هذه عيشة الغابات، هذه عيشة الناس اللي عايشين في الغابات، الحيوانات والبهائم قد يكون مثل هذا الشيء، لكن الإنسان بني آدم شرف الله بهذا الدين وبالقرآن والسنة وجعله من هذه الأمة، لا إن شاء الله ما يعمل هذا إنسان يعني يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويفقه ما فيهما من الأحكام والآداب، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يضربها بمثل عود الأراك. إذن هكذا يعني. ولكن أيها الإخوة مسألة يعني النشوز كما قلت في أول حديثي، يعني ما هو يعني من أول الأمر أن الرجل يترك زوجته، الأمور تحتاج مسايسة ومقاربة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني مو بسرعة يقول ترى يلا اجلس لوحدك أنا بتزوج أنا، لا، المسألة تتخذ خطوات تتخذ أمور، يعني في النهاية لا مانع تعرض عليه هذا العرض، تقول يا فلانة أنت تبقين عندي كزوجة ولكن أنا بفتح بيت جديد أبتزوج، خلاص الله يعينك، ما يعني المهم أنها لا 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 تفارق أبنائها. أما كل إنسان أيضا بعد يأتي بالطلاق ويتعجل بهذا أيضا خطأ، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أو بلغه أن رجلا طلق زوجته بالثلاث، مثل هالناس اللي تضحك الآن في عزائم وفي استراحات وجالس مجلس كاهة ويرمي الطلاق بالثلاث ولعبه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيته يتفقع في وجهه حب الرمان من الغضب عليه الصلاة والسلام، وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني القرآن نعم جاء فيه الطلاق والسنة جاء فيها الطلاق، بس كل إنسان يرمي الطلاق طالق 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 ثلاث مرات كذا بس، وش هذا لعب؟ هذا هزء بكلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عمر؟ قال طلقها واحدة، هذا هي السنة، أما إنسان يرمي الثلاث هذا خطأ. ثم أيضا طلقها، هذا من حيث العدد، الطلاق السني أن طلقها واحدة ولا ترمي بالثلاث. ثم أيضا من حيث الوقوع، تطلقها إما في طهر لم تجامعها فيه أو وهي حامل، لكن لا تطلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعتها فيه. إذن يا إخوان المسألة لابد فيها من الفقه والحكمة، أما كل إنسان لا. ثم عاد يأتيك بعض الناس يطلق في الليل يضحكوا يا جماعة معه وأكلوا شربه إلا الطالق علي علي. هم من إذا جاء في الليل رفع الجوال قالوا يا شيخ أنا طلقت أنا فعلت. وهو الطلاق لعب، هو الطلاق مزح. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. أيها الإخوة، هذه شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك أنا ما أتكلم أنا عن نفسي، أنا عبد ضعيف، لست والله من العلماء ولا من الذين يفتون، لكن أنا والله اللي يكلمني واحد قلت يا أخي إيش هذا، هذا لعب وبس، يعني اضحك في هذا التلفون ومع ناس وقالوا أنا طلقت. لا، تذهب إلى العلماء، تذهب إلى القاضي في المحكمة، تدلي بشهادتك ماذا قلت وماذا قالوا، وأيضا كيف كان حال المرأة وكيف مثلا، ما هي لعب. فأيها الإخوة، يعني الله جل وعلا ماذا قال على النكاح عشان تفهم أن المسألة ما هي لعب، المسألة قداسة ولها وضع وشريعة عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن يا أخي، النكاح ميثاق غليظ عظيم وكبير، له شريعته له أحكامه. ولذلك لو حصل ها شيء بين الزوجين نقول انتظر يا أخي لعل تتحسن الأمور، حاول حاول حتى نتدرج في الأمور، ومثل ما تقول العوام إذا ضرب الحديد الحديد ما في حلول، نقول الشكوى لله الطلاق، طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه أو تطلقها وهي حامل، هذا هو الطلاق السني. أما غير ذلك فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلزم شرع الله عز وجل، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن عباس أسفل النار نفق أي سربا. حدثنا عمر بن حفص عن حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله.
عبد الله هو عبد الله بن مسعود، إذا قيل عبد الله ولم يقال ابن عباس ابن عمر فالغالب كثيرا وهذا عليه المحدثون أنه هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا إذا كان الراوي عنه ليس من تلاميذ ابن مسعود هذا عاد شيء آخر، لكن الغالب هو عبد الله بن مسعود. اسمعوا أيها الإخوة هذا الأثر عن مسألة النفاق، لا يخاف منه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. اسمع هذه القصة التي حصلت مع حذيفة بن يمان رضي الله عنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم.
فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد.
حذيفة.
فجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم.
نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. النفاق أيها الإخوة كما ذكرت بالأمس، وأحب قبل أن نبدأ أن نواصل الدرس، هذا آخر درس لنا في هذا الأسبوع، لأنه الدرس عادة السبت والأحد، وأيضا سوف يكون هناك توقف عن الدرس الأسبوعين القادمين، بنكون بعدهما إن شاء الله تعالى، فبعد أسبوعين إن شاء الله تعالى. هنا النفاق أيها الإخوة قال العلماء إنه على نوعين كما بينت ذلك آنفا، نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا في الدرك الأسفل من النار، وفيهم آيات من كتاب الله وأحاديث، منها هذه الآية العظيمة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال العلماء عقوبة المنافق أعظم من عقوبة الكافر، نسأل الله العافية، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، هذا النفاق الاعتقادي نسأل الله العافية. النوع الثاني قالوا النفاق العملي، وهذا أيضا أمره خطير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي رواية الأخرى وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فلنتق الله أيها الإخوة. هذه الصفات يقول العلماء صحيح هي لا تخلد صاحبها في النار، قد يدخل صاحبها النار فينقى ثم يدخل الجنة، وقد يعفو الله عنه من أول وهلة ولا يدخله النار ويدخل الجنة، هذا فضل من الله وإحسان. لكن إذا استمر الإنسان على الكذب والخلاف وعدم أداء الأمانة وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومة، وهذا يخشى عليه أن يصل إلى النفاق الاعتقادي. ولذلك على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر. ثم أيضا الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة أيها الإخوة، كما قال ابن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما دام أنك الآن في الحياة يمكن الإنسان يزيغ قلبه يفتتن بأمر، وقد كما قال ابن حذيفة رضي الله عنه قد يقع في النفاق. هنا ماذا قال حذيفة؟ هو دخل هذا المجلس وكان فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أصحابه، قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. هو الآن يقول هذا الكلام في من؟ في التابعين. من هم؟ ما هي الطبقة التي قبل التابعين؟ هي طبقة الصحابة رضي الله عنهم. إذن يقول إن النفاق حصل في زمان الصحابة رضي الله عنهم في قوم خير منكم. إذن معناه يا أخي لا تأمن على نفسك الفتنة، لا تقول والله أنا في مأمن أنا لا أخ. لا 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 يا أخي، ما دام معك نفس يدخل ويخرج فالإنسان والله يكاد هذا أو هذا. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الحسن البصري رحمه الله ما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق ما يخاف منه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. الإنسان الذي يأمن أعوذ بالله هذا يخشى عليه يوم من الأيام ينزلق في وحل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال هنا في هذا قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يقصد زمن الصحابة رضي الله عنهم وجد النفاق. وسبق لنا بالأمس في درسنا في غزوة أحد قلت إن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش 300 كلهم منافقين، نسأل الله العافية. شوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أعيد وأكرر ما قلته أيها الإخوة أن كون الإنسان يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن والسنة قد ينحرف، قد لا يثبت على هذا الدين، وقد حصل لهؤلاء المنافقون اليهود. فالمنة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. أيها الإخوة، إذا كان هذا هو النفاق بنوعيه، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، فإن من وقع فيه باء ولا يزال له فسحة في عمره والشمس لم تطلع من المغرب فإن الله يقبل التوبة، لأن الله جل وعلا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا إلى آخر الآية. فمن تاب تاب الله عليه، تاب من النفاق من الكفر، بل قال العلماء حتى من الزندقة من كل شيء، من تاب تاب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو العاص قال ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، إلى آخر الحديث. وهنا قال حذيفة رضي الله عنه قال لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. فمن تاب تاب الله عليه. نحن لا نقنط الناس من رحمة الله ولا نؤيسهم من فضل الله، لا والله، بل نحن ندعو إلى التوبة وإلى الإقلاع عن الذنب والعودة إلى الإيمان وإلى الخوف من الله وإلى آخره. فالحمد لله مجال التوبة مفتوح، لكن الإنسان يبادر، الإنسان ما يدري تخطف روحه، قد يخرج نفسه فلا يدخل وقد يدخل فلا يخرج، فالإنسان يبادر بالتوبة ويتوب الله جل وعلا على من تاب. لعلنا نتوقف يعني عند هذا لأن هنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم بعد أن يتم الإمام قراءة الفاتحة، هل هي واجبة أم سنة؟ هل المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، والراجح أن من تيسر له أن يقرأها ولو في سكتات الإمام فليقرأها، ومن لم يتيسر له فقراءة الإمام قراءة له. إذا قنت الإمام في النوازل في الظهر والعصر، هذا قليل، المفترض أن يقنت في الصلوات الجهرية، لكن لو قنت في السرية فإنه يجهر بالقنوت، يجهر بالقنوت، وإن كان هذا كما قلت قليل، يعني العلماء أجازوه، لكن هو السنة هو في الفجر، هذا أكثرها في الفجر. هل يجوز تأخير الصلاة في السفر؟ رأيت هنا قوما يؤخرون الصلاة بدون عذر ويصلون قبل الوقت. لا، مسألة إذا كان يريد الجمع الإنسان له أن يجمع إما في الصلاة الأولى أو في الصلاة الثانية، فلا حرج عليه. من اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، فمن بلغ فليس بيتيم، لا يتم بعد البلوغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لليتم علاقة بالأم، هذا من ناحية البهائم. نعم، قالوا اليتيم من ناحية بني آدم البشر من مات أبوه، وفي البهائم من ماتت أمه. إذا أطلق عبد الله كما قلت هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عند المحدثين هو عبد الله بن مسعود، إلا إذا كان الراوي عنه ليس من تلاميذ بن مسعود ولا لقيه، هذا عد نعم قد يكون آخر، لكن الغالب هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا أطلق. هل يعد بعض ما يظهر من بعض الشباب بإظهار السنة في مكان في بلد دون بلد ويبطنون غير ذلك نفاقا؟ لا، ليس بنفاق. الإنسان قد يكون مثلا في مكان يكون فيه التضييق، لو مثلا صنع مثلا أعفى لحيته كاملة أخذ شيء منها أو في ثيابه أو كذا، فلو اضطر في مثل هذه الحالة يسأل العلماء وسيجد من يفتيه والحالة هذا. لكن احنا ما نقدر احنا في هذا المجال واحد يفتي كذا فتاوى عامة، لا هذا غير صحيح. الإنسان من ابتلي بمثل هذه الأمور يعمل يحلق يفعل يقصر ثوب يطور ثوب، هذه أمور خاصة، من ابتلي بها فليسأل العلماء يأخذ فتوى ويعمل بها. أما الفتاوى العامة هذه لا، هذه لا تصلح. الإنسان من ابتلي بمثل هذا الشيء أو اضطر إليه لمرض أو لا حتى لأي أمر آخر يعني يسأل العلماء على وجه الخصوص ويأخذ منهم الفتوى. ماذا تفعل البنت التي أبوها ملزم أو كذا أن تنكح رجل وهي لا تحب وقد اجتهد الناس، ماذا تفعل؟ هي إذا كانت والحالة هذه ترفع أمرها إلى القاضي، والسلطان ولي من لا ولي له، القاضي عاد ينظر في الحال إذا كان الأب متعنت أو هو غير محق أو إلى غير ذلك، يعني الله يعينها هذه ترفع. وإن كان قبل ذلك تدخل العم الأخ الكبير يناصح الخال الكذا، يعني إذا عاد ما في حل ترفع أمرها إلى القاضي، والسلطان ولي من لا ولي له ينظر عاد في هذا. هل يجوز المفاضلة في علاج مولدين أو ولدين كذا، واحد سليم ولكن يحتاج إلى جهاز تنفس والآخر عنده تشوهات خلقية؟ ما أنا ما فهمت السؤال، لكن يعني لعله يقصد يعني مسألة العدل بين الأولاد. العلماء قالوا يعدل بكل إنسان ما يناسبه، يعني إنسان مثلا يحتاج إلى علاج من أولاده هذا لا شك أنه يدفع له أكثر من الإبن السليم. ولد مثلا كسلان في الدراسة ما يفهم، هذا يحتاج إلى مدرس خصوصي مثلا يعني وعناية أكثر من الولد الآخر. فيعني الولد الكبير النفقة عليه ما هي مثل الولد الصغير، فالأب إن شاء الله يحرص ويتق الله ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لماذا عاتب الله الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة ولم يعاتب الرماه الذين تركوا أماكنهم؟ من قال هذا؟ إلا الله عز وجل عاتبهم، عاتب الرمات وقال تعالى تريدون، قال سبحانه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كنت أعلم أن أحدا يريد بالجهاد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فمن قال؟ لا، الله عز وجل عاتبهم وحصل، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى وقضاؤه وقدره. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.